بدأنا مرحلة المفارقة.
تم الاعتداء عليه.
نزل الصبح اللاقي الجمل أيام زمان.
يمسك الفدائي اللي شارب.
لحى عشان أربع خمس أيام فيها أفراح.
معركة كانت حامية الوطيس.
في كواليس سيرهم حكايا أخرى وزوايا مختلفة في أعيننا. على ضوء القمر يصحبنا في رحلة مختلفة وتجربة جديدة فيها العبرة والمعرفة والتسلية. على ضوء القمر يأتيكم الثلاثاء في تمام 8:00 مساء عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي على ضوء القمر. على ضوء القمر سهرتنا الأسبوعية على إذاعة الرأي 98 FM. يسعدنا أن تكونوا معنا ويسعدنا أن نستقبلكم من خلال تردد الإذاعة وأيضا على صفحتنا وموقعنا، وأيضا يضاف للبث الآن صفحتين، صفحة عائلة الغفري على الفيسبوك اللي بنمس عليهم بنرحب بهم معنا، وصفحة تجمع عائلات حي الدرج أيضا نرحب بهم. على ضوء القمر دائما سهرة جميلة بجمال وجودكم معنا وأيضا بجمال ضيوفي الموجودين معنا في الاستوديو. ويسعدني أن نرحب بضيفي اليوم الشيخ الدكتور الداعية علي بن عودة الغفري. أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا بك، الله يرضى عنك
وحياكم الله، وفرصة طيبة أنه إحنا نستضيفك عندنا في الرأي يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك ويجزيك خير.
طيب، رحلتنا اليوم، جولتنا اليوم مع الشيخ الدكتور علي الغفري في محورين. المحور الأول محور يتعلق بإنجازه لكتاب العائلات الغزية في سجلات النفوس العثمانية، بمعنى أنه هذا الكتاب العوائل اللي سكنت غزة في العهد العثماني والعائلات اللي تم تسجيلها في السجلات العثمانية. الشيخ تعب في هذا الكتاب، أعتقد أنه 4 سنوات سمعتك بتحكي، حتى أخرج هذا الكتاب ووثقه بشكل رائع جدا جدا. حول هذا الموضوع سيدور محورنا الأول مع الشيخ، لأنه هذا الكتاب استغرق منه زمن، واستغرق منه أيضا رحلات برا البلد، وكان آخرها في تركيا. حنعيش مع الشيخ في موضوع الكتاب، ومن ثم أيضا ننتقل إلى المحور الآخر، وهو محور حيكون جميل جدا. الشيخ خلال فترة أو رحلته برا أسلم على يديه الكثير، كيف أسلموا ولماذا أسلموا؟ أعتقد أنه محطة من محطات من الجميل أن نقف عندها. نبدأ بالمحطة الأولى. كمان مرة أرحب بك يا شيخنا، وأهلا وسهلا بك معنا. العوائل التي سكنت غزة بالعهد العثماني، هذا هو الكتاب.
نعم.
ما شاء الله شكله جميل، فما بالك بمحتوى.
الحمد لله.
طيب خلينا نعرف الجمهور اللي بيسمعنا الآن. في الأول يعني قبل ما نبدأ نعرف، بدنا نعرفهم. الشيخ الدكتور علي الغفري أشهر من نعرفه إحنا، يعني ما شاء الله عليه، فبدنا نتجاوز هذه القصة. معروف علم نار على إيش بقوله؟
نار على علم.
علم. طيب.
على جبل.
على جبل إن شاء الله. طيب العوائل التي سكنت غزة، هذا اسم الكتاب بعد إذنك. العائلات الغزية في سجلات النفوس العثمانية من 1903-1915، هذا المجلد الأول، إعداد الشيخ الدكتور علي بن عودة الغفري. طب احنا اول حاجه بنتحدث عنها يا سيد الشيخ فكره الكتاب، يعني كيف اجتك الفكره عشان تتعب هالتعب كله 4 سنوات وتسافر وتطلع وتنزل، يعني ايش اللي خطر على بالك بالبلدي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقه يعني هذا تم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اولا أنا رجل يعني كلفت أن أكون عميد عائلة الغفري.
نعم.
فكان عندي اهتمام بتوثيق هذه العائلة، أصولها، جدودها، أبائها، جمع أي مستندات
عن عائلة الغفري.
عن عائلة الغفري.
من هنا بدأت الفكرة.
نعم.
نعم.
ومن أجل ذلك يعني لما كنا نسمع من أجدادنا أن أصل عائلة من المغرب. ففعلا ذهبت إلى المغرب وأنا أسأل أين عائلة الغفري. فلما يعني ذهبت إلى المغرب وفعلا الله يسر، وصلت إلى منشأ العائلة، وجدت هذا المنشأين في منطقة اسمها حميد الغزلان بشرق المغرب.
يعني أنت أول سفرة لك من غزة حتى تشتغل بالتوثيق كانت المغرب؟
المغرب تقريبا قبل 12 سنة. ولما ذهبت هناك إلى المغرب ووصلت إلى العائلة وجلست مع أفراد منها، سبحان الله الوثيقة ما أثبتت أن عائلتنا ترتبط المغرب، وجدتها في منطقة اسمها زقورة. زرت واحد اسمه عبد الرحمن الغفري، طبعا عرفت أنه هذه الزقورة فيها العائلة، محمد الغزان فيها العائلة، فاستضافني الرجل وأخرج وثيقة تبين أن أصل عائلة الغفري هم أدارسة من آل البيت يرجعون إلى حسن بن علي رضي الله عنه، وجدهم اسمه عمر بن غفير، ولي من أولياء الله، وله مقام هناك معروف. كل سنة تجتمع العائلة في المقام ويكون يعني مسابقات بالخيل وإكرام. فأخرج يعني لشجرة هذا الولي الصالح لعمر بن غفير. فلما بدأنا نقرأ فرزق 6 أولاد، فبين أن ابنه الخامس اسمه يوسف سكن الشام، يوسف ابن عمر ابن غفير. كم فرحت لما أنا سبحان الله هذه التي
شعرت أنه هنا من هذا سنبدأ
الله ما ضيع جهدي. فلما يعني قرأت أنه يوسف ابن عمر سكن الشام، هذا في القرن الخامس الهجري، فرحت جدا. كملت رحلتي إلى محمد الغزان وقبلت عميد العائلة هناك اسمه علي الغفري، وفرحوا به سرقوا له
أولاد. زي اسمك هناك على الغفر.
كان عمره 94 سنة.
أه.
وبعدين سرقوا له أولاد من دولة المرابطين. المرابطين لأن هي دولة المرابطين حكمت المغرب.
نعم.
حوالي 200 سنة، وجعلوا لهم عاصمة فاس، وهم الأدارسة الأشراف، وهم الآن يعدون ما يقرب 1 مليون شخص في.
ما شاء الله. دولة تعملوا
يعني. هم الأدارسة بصفة عامة. لأنه شخص واحد يوسف، شوف كم الآن. طب أخوته 6 وكم تفرعوا. فالمهم أخذت هذه الوثيقة الأصلية ورجعت إلى غزة. فرحت الآن بدي أربط نفسي بالشام بسوريا، لأنه يوصل صبر إلىين إلى الشام. أنا ما كنت أعرف يعني كم حدود عائلة الغفر بالشام، فصبرت الأردن ومن هناك أخذت الفيزا وطلعت إلى الشام. وبدأت أسأل، فسبحان الله لقيت إنه وزير العدل اسمه محمد الغفري، وزير العدل في سوريا، وأنا غير المهندسين اسمه الدكتور أحمد الغفري. طبعا أنا بدأت أتواصل مع واحد اسمه الدكتور صيدلاني ماهر الغفري، قلت له أنا قادم، فذهبت إليه فأخذني عند الدكتور أحمد الغفري، كان نقيب المهندسين، وقال قريبنا وزير العدل رتب لي زيارة. أنا وأخي كان عبد الكريم هناك، كان أخي يبني مسجد عن روح والدي، اسم المسجد حمزة والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. فروحنا للوزير العدل وجلسنا معه في مكتبه، وكانت أنا مؤلف الكتاب النسخة الثانية من حيلة الغفري. أول نسخة كانت 2007 والنسخة الثانية طلعت 2010. أخذت النسخة معي عدة نسخات.
نعم.
قلت له أنا عائلة الغفري وكذا، فرح أيضا إنه وصولنا
في امتداد إلى
بعدين المهندس أحمد، المهندس دكتور هو، قال لي أو أقدم مسجد من أقدم المساجد مسجد اسمه بني واحد من دار الغفري، اسمه في جبل قسيون. أخذني هناك على جبل قسيون، دخلنا مسجد وعلى اللوحة الرخامية مكتوب وجدد هذا المسجد سليمان بن حسين الغفري سنة 790 هجري. هذا خلاني أربط إنه قريبنا سافر 500 هجري 790. وذهبت وجدت في النبك مسجد اسمه مسجد محمد الغفري، هو من الأولياء. والعائلة موجودة في دمشق وفي حمص وفي حلب وفي درعا وفي إدلب، منتشر أنه الآن هم يعني من القرن الخامس القرن الرابع عشر ما يقرب من 900 سنة، ومنتشر العائلة بصورة كبيرة، لكن لا يوجد ترابط بينهم. فأنا بيّنت لهم نحن ماذا فعلنا في غزة، وترابطت العائلة 12 فرع، اجتمعنا يعني بمجلس عائلة واحد يهتم بشؤون العائلة، فاستحسن الفكرة ورحبوا. وأيضا انتهت رحلتي وأنا فرحان جدا إنه عرفت إنه يوسف ترك ما شاء الله فروع عائلة كبيرة. وهناك أنا أيضا في دمشق حاولت أبحث عن الكتب التي تبين أنساب العرب، فعرفت إنه ما ذكرت عائلة الغفري في أي قبيلة عربية جاءت، ليبين إنه هذا جاء من المغرب وحيد، وبدأت يعني عائلته تكبر كعائلة ليس كقبيلة أو عشيرة أو كذا. بعدين رجعت إلى الأردن، وأيضا أعرف أنا أنه عائلة الغفري موجودة في الأردن، وكان منه وزير أيضا جودة بن ناصر الغفري وزير خارجية الأردن. هو يقول جودة أو ناصر بن جودة، لكن جودة باقي الاسم الغفري ونسيب الصهر الملك. فسبحان الله التقيت بأفراد من العائلة لهم ديوان هناك، لأنهم أصلوا من سنجل رام الله، وقبل ذلك جاءوا ناس من رام الله من قرية سنجل قالوا نحن من عائلة الغفري. فالآن ظهرت الصورة أن يوسف هاجر إلى الشام وكان له عائلة كبيرة، ومن الشام جاء أفراد إلى فلسطين، بعضهم سكن سنجل رام الله، بعضهم في غزة وتبعون رام الله، بعضهم هاجر إلى الأردن مع الهجرة، فتكونت أيضا فرع في الأردن. فخلال بعد ذلك حبيت أوثق، لأنه بدي أربط هذه الفروع، قلت الأرشيف العثماني يعني يستند عليه ويعتمد عليه، فذهبت إلى تركيا صفراء إلى تركيا، وذهبت إلى الأرشيف العثماني وطلبت أي شيء يخص عائلة الغفري. قالوا أنت لا تستطيع، هذا مكتوب بالتركي، لابد من باحث. قلت لهم أين أجل؟ دلوني. فالتقيت أنا وباحث، طبقت أنا وياه، بده يأخذ 600 دولار يبدأ يدخل في الأرشيف العثماني، طلع لي أي معلومات عن عائلة الغفري، وعطيته دفعة 200 دولار، وبقي يعني بقيت على اتصال معه لفترة، لكن ما أعطاني شيء. وأنا في غزة وأنا بجمع المستندات طبعا، وجمعت من العائلة أي مستندات قديمة من سنة 1870 1920، ذهبت إلى محكمة غزة طلعت كل عقود ووثائق الزواج زواج الغفاري من سنة 1920 موجود.
كانت سهل انك تطلعها شهر ثاني؟
ذهبت الى المحكمة الشرعية للمخازن قعدت فترة. حتى اخرجت عقود زواج جدي سنة 1907.
والله ما زالت محفوظة.
نعم ما زالت محفوظة في المحكمة الشرعية محكمة غزة الشرعية. طلعت عقود الزواج، طلعت سندات الطابو، أول طابو 1934 كم كان يملكون عائلة الغفري في غزة. جمعت شيء كثير لكن بقيت ما يربطنا أو ذكر عائلة الغفري في الوثائق العثمانية. حتى علمت أن محمد ضايد وحيدي باحث استطاع ينزل الأرشيف العثماني أو ما يخص غزة في الأرشيف العثماني. فرحت اتصلت فيه لقيته في المغراقة، قلت له أنا جيك. رحت له قلت له كيت قال لي أنا مستعد أعطيك نسخة كاملة من سجلات عائلات غزة في السجل في الحكم العثماني. فرحت جدا واخذتها ونزلتها وطبعتها، طبعت كل السجلات. طبعا الآن صار عندي سجلات عن الدرج وعن التفاح.
يعني هذه استحثتك وانت بتبحث عن الغفري انه تبحث عن عائلات غزة كلها؟
لا هذه جات يعني
لاحقا،
بفضل لاحقا جات بقدر الله.
بدك توثق لها طالما انت صرت فاتح السجل العثماني.
فتحت السجلات عائلات الدرج وعن التفاح لانظر وين عائلة الغفري، وجدته في التفاح، كلهم كانوا في التفاح. 8 اسر عددهم 78 فرد مثل بقى عائلة غزة، هي من اكبر 10 عائلات التفاح، كانت عائلة رقم 7 و8 في عدد سكان من التفاح. أنا كل ما كان يهمني هو ذكر عائلة الغفري في السجلات. فأخذت 10 ورقات تقريبا أو 8 وضعتها في الكتاب تبعي عائلة الغفري، وطلعنا الكتاب بصورة جميلة وعملنا احتفال وفرحنا سنة 2020 بعد، لأن كل نحن نوينا كل 10 سنين نجدد الكتاب. فكان أول طبعا في 2020 فوثقت يعني أصول العائلة بما فيها من ذكر منهم في مستندات السجلات تعداد النفوس العثمانية وبعض المستندات الأخرى، ويعني اتصالنا بفروع العائلة في البلاد المختلفة، وصار احتفال الكتاب. لكن صار عندي رصيد أنا من سجلات عثمانية لأهل التفاح كلهم.
بدك تستثمرها الآن
لأهل الدرج كلهم، لأهل التركمان كلهم. بعدين أنا يعني رئيس رابطة عائلات الدرج قلت في أحد نشاطاتي، أنا أصلا يعني شيخ داعي ومسؤول في الدعوة عن غزة، لكن يعني حملت هذا الشيء أو لأني أنا عميد العائلة وكذا، انتخبت كرئيس رابطة عائلات الدرج التفاح. فقلت أنا أخدم الرابطة، أنا رئيس الرابطة أصلا. فشرعت بترجمة إيش سجلات درج التفاح وسجلات درج كبيرة أكبر حي غزة. في القديم كانت تسكن داخل السور، وكان حيين فقط، حي درج الزيتون، وكانت تركمان الجيش العثماني خارج السور، لأنه تركيا حكمت فلسطين وحكمت غزة 400 سنة من 1516 1917. لما توسعت وكثر الناس بدوا حي درج توسع جهة السدرة والهجاني، ونشأت يعني محلة التفاح، كان زمان محلة التفاح مش حي
صح.
يعني بعض البيوت حول المسجد الإيبكي، وكان اسمه الله حارة الريفي، كان في عائلة الريفي والشرفة والغفري، يعني عائلة التفاح. ثم توسعت إلى المشارة وكبر الحي. فشكلت لجنة بعد كتاب الغفري، شكلت لجنة أنا مدققين وباحثين ومصممين ومراجعين، بدأوا يترجموا تحت إشرافي السجلات الخاصة بالتفاح والدرج حتى فرغنا منها.
طولت فيها شيخ؟
طبعا يمكن والله أنا مقعدنا سنة يمكن.
يا الله.
السجلات مش سهل، لأنه في البداية ترجمنا الألفاظ العثمانية، صممنا الجدول يفرغ فيه الأسماء، يكون نظام اللي على طول بس نفرغ أسماء، وهذا أخذ منا وقت ومراجعات كثيرة تقريبا سنة حتى فرغنا من يعني من حيي درج التفاح. لكن أصار عندنا خبرة بعد ما
خبرة ورغبة في
الاستمرار.
الاستمرار سبحان الله.
وهذا كله يعني الحمد لله كان بإنفاق على المشغلين معايا. يعني لجنة يعني أنا مراعيها. بعدين بعد ما فرغنا ما زالت سجلات التركمان عندي أنا والزيتون عندي. قلت له ما اشترك وليش ما نكمل بكرة أهل الزيتون حيقولوا وإحنا وأهل التركمان. لا والله خلينا نأخر إصدار الكتاب. أنا كنت ناوي أصدر الكتاب بحقيقي درجة تفاه. بعدين قلنا لا نأخر الإصدار وفتحنا حي الزيتون حي التركمان حي الجديدة. فوجئت أنا إنه سجلات حي الجديدة تعداد الأنفس غير موجودة. الآن بدأت أراجع من أين تحصل عليها. رجعت لكل الباحثين اللي نزلوا هذه السجلات من النت ولا واحد عنده أي شيء جديد. لما توصلت أنا مع السفارة بعد لما رحت مرة تانية تركيا وسألت عن الأرشيف العثماني قالوا يعني السجلات اللي بتخص فلسطين كلها سلمناها للسفارة الفلسطينية في أنقرة. توصلت مع الأستاذ السراج مراقب الثقافي بيعرفني قال والله شيخ علي احنا بعدنا للسلطة وستجد عند واحد اسمه الدكتور خليل كراج الرفاعي مسؤول مؤسسة إحياء التراث الفلسطيني وعطاني جواله. توصلت معه رجل طيب محترم خدوم. قلت له القصة قال لي بس بعت لي كتاب من طرفك ايش قصة انه انت بتألف كتاب قاعد وتعاوننا معه في انشاء اللي هو فكرة وطرحنا فكرة رابطة النسابين والمؤرخين الفلسطينيين في الشرق الأوسط لهم. ما هوش تخصص أنا مهندس أصلا مشغول في الدعوة للآخر ما عنده وقت لكن سبحان الله ربنا أراد أمر. فالرجل قال ابعث من طرفك إحنا عندنا آلاف المستندات أنا ما أستطيع أطلع لك مستندات بتخص الجديدة. قلت له بدي حي الجديدة أنا الباقي عندي. قال لي ابعث من طرفك واحد احنا بنخليه يقعد عندنا لحد ما يطلع لك المستندات او ما يخص غزة. ففعلا كلفت واحد من الضفة راح هناك في ابو ديس ومكث عندهم عدة ايام وسمحوا له الجماعة بالاطلاع على المستندات الموجودة عندهم ما يخص غزة. فحول لي حوالي 5-6 ملفات. فوجئت ان الملفات اللي حولها كلها عندي ولا شيء يخص الجديدة. الآن قلنا يا إما من آخر الكتاب والله يعني من الجديدة ممكن تكون محروقة ممكن أيام الحرب فقدت أو ما زالوا اليهود
ما تمش إحصائها أيام الزمن العثماني
لا محصية لأنه عندي في أنواع السجلات العثمانية 12 سجل واحد منهم تعداد الأنفس واحد منهم تغيير المكانة واحد منهم اللي هو الولادة الوفيات الزواج الطلاق العسكر المكلفين الطابو 12 نوعا حصيتها
خبرة شيخ عليك
فبدينا نطلع ما يخص الجديدة من هذه السجلات. فوجدنا أسرة رقمها 1076 آخر أسرة في الدرج اللي هو أكبر العائلة كانت 1080 وشيء و87 يعني كان حي الجديدة بوازع حي الدرج ولو ثلاث سجلات مثل الدرج ولو ثلاث سجلات الدرج بس عملناها في مجلدين هنا. بعد ما ضمينا العائلات كلها وجدولناها قسمناها من النص مثلا من ألف للسين المجلد الأول ومن الزاي وطالع مثلا أو من السين وطالع الجدول المجلد الثاني. فلما يعني عجزنا أن نحصل شيء عن الجديدة والجديدة الآن زعلانينهم وقلوا يعني إحنا دار ما عفوا دار مشتهى عائلة مشتهى عائلة كبيرة وعائلة حسنين عائلة كبيرة طب وين ضيعتونا مش بيدي يعني أنا اللي وجدته
حاولنا واجتهدنا
ما استطعت والله أخرنا الكتاب من شهرين ثلاثة وأنا ببحث ما استطعت. الحمد لله ترجمنا التركمان ترجمنا الزيتون ترجمنا ما وجدنا من الجديدة يمكن حصلنا على 165 أسرة من أصل 300 وشيء من الجديدة. فنهاية المطاب بعد ما خلصنا وقدرنا كم الأسر والأفراد اللي ممكن يكونوا يعني في الأسر اللي ضاعت فتقريبا الآن كان يسكن غزة في هذا الفترة من 1903 1915 ما يقرب من 31 ألف نفس. أنا محصين عندنا 30,983 ما يقرب من 4,118 أسرة ما يقرب من 1,417 عائلة. هذه العائلات كانت تسكن 5 أحياء الدرج أكبرها بعدين بيجي التفاح كان لانه جنب الدرج نشأ من الدرج والزيتون والتركمان والجديدة. فبعدين بعد ذلك لما خلصنا انا عملت مقدمة عرفت بالسجلات العثمانية، عرفت بخططنا بالكتاب، عرفت بحياة غزة السجلات، لانه عدد السجلات العثمانية التي تخص فلسطين، لانه الاتراك عندهم الاف السجلات الاف، ما يخص فلسطين 463 سجل، سوريا طبعا اكثر بكثير من فلسطين، لانه من ال 463 ما يخص اللي هو لواء غزة حوالي 43 سجل. ليش؟ لأن فلسطين كانت 6 ألوية أيام الأتراك، لواء القدس ولواء رام الله ولواء الرملة ونابلس وريحة وغزة. فغزة كانت لواء لها قضاءان، قضاء غزة وقضاء السبع. فما يخص غزة كقضاء 27 سجل، ما يخص هذا السكان 16 سجل، سجل حوالي 300 صفحة و 400 صفحة و 500 صفحة. شو قديش لما تدخل في سجل وترجمه كله. فالحمد لله عملت مقدمة، عملت دراسة في الأسرة، في العائلة الغزية، في الأسرة الغزية، عدد السكان، كيف نشأت الأسرة، لأنه بعض العائلات مثلا يعني تجدها كبيرة، أسرة 15 شخص 30، أكبر أسرة 66، واحد من دار الفار كان يسكن الزيتون الآن ولا واحد من دار الفار في الزيتون، شفت. وأنا بعرف لماذا فنيت هذه الأسرة عائلة الفار، أقل أسرة عددها فرد أو فردين، لأنه كانت تنشأ الأسرة بالشخص بعدين يتزوج، وهذا الشخص ممكن يكون ترك بيت الأسرة أو جاء غريب وسكن غزة وتزوج في غزة، مثل بعض العائلات زي مثلا العائلات التي جاءت من ليبيا، البراسي، خيال أبو رمضان، هذول كانوا ضباط تستخدمهم الحكم العثماني، استخدمهم وخدموا في غزة، ثم طاب لهم العيش في غزة وتزوجوا وبقوا ورجعت الآن أسر منهم عائلات. بعض العائلات من تركيا، ضابط تركي جاء مثل لغن لما اتصل فيها قال يا أخي لغن مش موجودة عندي، فعلا طلعت عائلة لغن مش موجودة، قال هو جدا اللي جاء من تركيا اسمه أزون، فطلعت لقينا فعلا عائلة أزون زي ما بقوله، لأنه أنا سعد من فرد اسمه أزون تركي، لكن تحرمت لغن.
عمليات البحث شيخ علي أضافت لك معلومات
كتير عن العائلات،
كتيرة جدا، بتوسع مدارك الإنسان، يعني العائلات طبيعتها وعاداتها، حتى بعض السلوك والعادات ولا ما تبعتوش.
أنا ما دخلتش، أنا دخلت في العائلات وكسكان وكأفراد، لكن أسماء العائلات يعني مثلا يعني أبو كميل كان فيها مطر، لكن مطر جد من أبو كميل، فعبود جد دار صويح، هذول ما كان يعني يعرفوا انهم ابو كميل، لكن جدهم الكبير مذكور اشتاوي صبيح ابو كميل، فجدهم صبيح لكن العائلة ابو كميل، فما ما كانوا يظنوا ان لهم انتماء مع ابو كميل، لكن بينت ان ابو كميل تفرعت لعائلات، يعني عائلات جديدة جد، يعني زي حرز وعطا الله. حرز فرد، حرز عطا الله مكتوب، لكن حرز جد الآن صار منه عدد كبير، فنشأت عائلة حرز، لكن هي ترجع لعطا الله. كذلك الشوبك، شوبك عائلة كبيرة نشأ منها عائلات حسان وحمد أقا وغيرها، فصار هذا دراسة الأسرة والعائلة الغزية أيضا فتح لنا أمور كثيرة، حتى الحمد لله يعني طبع الكتاب، وأنا أهم شيء هذا الكتاب عملناه لله وخدمة لأهلنا، ونزلناه على النت للترجمة كل عائلة أسره، وزي ما ترى الآن التفاعل غزة كلها تفاعلت مع الكتاب، وكل عائلة
وصل الواحد بده يعرف أصوله وصول عائلته.
بعدين أصلا أنا عندي سجلات بما يخص المجدل،
أنا شايف
وقرى قضاء غزة كلها موجودة، بل كل مدن فلسطين موجودة في السجل العثماني، السجلات العثمانية.
يعني الواحد لو بده يرجع للقرية بتاعته يجيك.
موجود، موجود القرى موجودة بمن كان يسكن في تلك الفترة في القرى، لكن بدها باحثين يهتموا ويتتبعوا هذه السجلات.
انت عامل باللغتين الانجليزيه ولا هذول اوراق؟
لا، هذه السجلات، هذه انا ببين ان الورقه كيف كانت وترجمناها كيف.
طب شافك كاتب كمان
في اضفت تعريف، تعريف الاحياء،
يعني بالاحياء، يعني
وحدود الاحياء وكيف كانت الاحياء زمان.
غريبه،
يعني يعني اثريت المقدمه خاصه،
يعني انا بطلع
خرائط غزه، هذه حدود غزه، هذه حدود غزة وهذه حدود غزة، هذه 1841
حدود مدينة غزة سنة 1917
وهذيك 1800. شوف غزة يعني لو أشرح لك إياها كانت بس ثلاثة أحياء رئيسية واثنين صغار، وهذه في 17. فالحقيقة حتى اللي بده يرجع الآن بيعرف
هذه الأحياء اللي أنت كتبها الآن، درجة تفاح زيتون
هي اللي كانت موجودة،
هي اللي كانت موجودة،
ما كانت صبرة ولا رمال ولا كانت كل السوابق،
هذه كلها توسعت لاحقا.
لاحقا نعم.
طب ملاحظاتك يا دكتور بعد شغل، بعد ما خلصت جلست مع نفسك، كان في عندك مخرجات معينة، ملاحظات معينة حول الامتداد في العائلات، التوسع في الأراضي في الأحياء، في يعني طلعت بشيء في مخيلتك؟
طبعا أنا الآن يعني تدرجت مع العائلات الغزية من أول الحكم العثماني إلى 1516، كان عدد سكان غزة 6000، تصور
6000
بس، وزيدوا ينقصوا لما 1915 أو 17 كانوا 30000، لأنه كانوا يطلعوا ويجوا. مع الحرب العالمية الأولى خرج من غزة حوالي 13000 ما رجعوا. بعد الحرب صار سكان غزة 17 نقصوا، لكن خلال 13 سنة سنة 1930 رجعوا حوالي 30000. في 47-46 كانوا حوالي 40000 قبل الهجرة، لما هاجروا القرى على غزة صاروا 80000. قبل 67 كانت غزة 150000. قبل السلطة في 94 صارت غزة كم؟ 300000. الآن غزة كمدينة حوالي 700000، فهذا مذكور. يعني كيف زيادة؟ مثلا عائلتي أنا 1913 78 فرد، الآن أنا حسب عائلة الغفري 2800 فرد، كل فرد تضاعف 40 ضعف كل فرد في العائلة.
يا الله.
وهكذا غزة، يعني غزة 30000 2017 صارت كم غزة؟ حوالي 700000.
لفت نظر يا شيخنا أكبر العائلات في مدينة غزة من 1903 إلى 1915.
نعم، هذه برضو دراسة
دراسة تحليلية.
دراسة تحليلية.
يعني لفت نظري أنا مثلا اللي هو العائلات في الدرج، كانت عائلة أبو شعبان والمصري. أيوة.
عائلة أبو شعبان كان عددها 225 عدد الآن.
وعدد أسرها 22.
أيوة.
المصري في المصري الدرج 23
أسر. المصري دير بالك في كل حي تجد مصري. لكن المصري اللي في الدرج عدد أفراده 2009.
209.
209.
سكيك في الزيتون 205.
نعم.
العشي 179. دلول 176. أبو كميل 174. صفدي 172. شوى وعقيلي.
الشوى عقيلي، في شوى عائلتان. شوى الشجاعية عقيلي بسموه عقيلي أصل سعودي.
أيوة.
قبيلة عقيل. وشوى التفاح. هذول عائلتين شوى، لكن أكبر عائلة الشوى الشجاعية من أكبر عائلة 159.
حلس كانت 139.
أيوة.
هذه اللي في من
أكبر عائلات في الأحياء الخمسة.
طيب أكبر عائلات الأحياء
في كل حي برضو. بينت في كل حي أكبر 10 عائلات في كل حي من الحي الخمسة. يعني مثلا الدرج، يعني
في الدرج أبو شعبان مصري، عشة أبو كمية. أيوة. صفدي عطلة غزالي خلف سقل أبو حصيرة.
نعم.
التفاح شوى شرفة حمادة أبو سيد ومراد غفري زهان نريف في مصر رفاتي.
أيوة. نعم.
الزتون سكيك دلول عشور بورنو سقل فار ياسين عكلوه غلايين صيام حي تركمان شوى حلس جندية المغني عياد إكحيل أبو عيشة حجاج ياص جلولو في حي الجديدة بالي. هذه بالي؟
بالي، عائلة بالي. نعم.
في عائلات
ما في انقرضت عائلات كثير انقرضت وتغير بعض.
هذا السؤال حسألك إياه الآن. بالي هنية من الشراب غولة حمدية صباغ أبو عجوة خاطر أبو كارش عصعوص. في من خلال دراستك وتحليلك يا شيخنا في عائلات انقرضت ولم يعد لها وجود؟
نعم كثير، يعني مش أقل من 10%.
السبب هاجر كله عاداتهم قليلة من أصل،
إما هجرة أو انقراض، يعني ما عاد لهم نسل. أو تغير الاسم مثلا. بعض العائلة تغير
في ناس مش عاجبها اسمه وغيره
مثلا تغير.
والله إحنا أمام مرجع
دراسة مهمة. يعني أخذت وقت منا كثير. بعدين بيانتنا في كل حي أول أسرة مسجلة وآخر أسرة، بعدين في كل حي أكبر عائلة وأصغر عائلة. ففي دراسات تحليلية داخل الأسرة وداخل العائلة.
شافك هنا كاتب يعني ملاحظات على أكبر أسرة، أكبر أسرة في غزة هي أسرة علي بن حسين الفار المولود سنة 1824، وعمره وقت الإحصاء كان ما يقارب من 90 سنة.
ليش؟
شباب آل
زيتون كانوا يلموا بعض.
شباب كاين.
آل زيتون بيحبوا يلموا بعض، بتلاقي حوش واحد في الجد والأبناء وأبناء الأبناء وكلهم متزوجين وأحفادهم. فستة وستين فرد كانوا يسكنوا في أسرة واحدة، لأن العثمانيون كانوا الباب الواحد إيش داخله يعتبروا أسرة.
يا سلام، والله أنا أمام مرجع مش بسيط، مش بسيط بمعنى الكلمة. يعني
نعم، تتحدث
زمان، انت حاكي الآن عن مكونات الأسرة الغزية برضو، هذا موثق.
نعم،
زمان مكونات الأسرة الغزية تحس في أسرة.
نعم،
اليوم احنا تشتتنا،
الأب
بيت العائلة
أولاده مع سكنين
وكناين ومرته، هذا زكاله مرة واحدة، ما كانوش تنتين وثلاثة زمان.
لا، كان عنده جد تزوج خمسة، لكن كان يجمع تنتين
خمسة مرة واحدة.
لا
والله كان زقرد.
لا، كان يجمع تنتين
بس جدة كان زقرد عن جد. صحيح.
لا، جدي نسله حوالي 800 فرد، يعني هو ولد سنة 1880 تقريبا. الآن الواحد صاروا 800 شخص.
طب ما انت بتقول لي خمسة، يعني كل واحد خلفت لها خمسة كمان.
سبحان الله،
ما شاء الله، انت بتحكي شيخ على
الحمد لله
على دستات. يعني انا بطلع قاعد على الكتاب بصراحة. طب سؤال الآن، هذا بالنسبة للخمس أحياء اللي انت تحدثت عنهم.
نعم،
مش مفكر تعمل نفسه عن أحياء أخرى في غزة، زي ما أنت قلت بعض القرى المجدل والمبعرة في الشلتت؟ فكرت أنك أنت الآن بديت تحط قدمك في الطريق الجميل هذا، التوثيق، واعتقد أنك يمكن كتير استفدت ولقيت طريق جميل رغم أنه متعب. عندك أفكار أنك تنطلق لتؤرخ وتوثق مناطق أخرى غير مناطق غزة؟
شوف، أنا المادة موجودة، لكن انشغالاتي والسن كذلك،
شباب لسه شباب دكتور،
خلاني أفكر بإيش أنشئ رابطة النسابين والمؤرخين الفلسطينيين، وجمعتهم حوالي 80 شخص لو جدة، يعني لهم علاقة بالأنساب وبالتاريخ، دكتوراه وماجستير وكذا، وهم مشتتين غير مجموعين.
طب لقيت قبول هذه
جدا، كلهم الثمانين يساعدوا وكانوا ينتظروا رجوع من الخروج. فأنا الآن سأعلن، يعني خلال يعني شهر يمكن سيكون اجتماع للثمانين هذول ويعلنوا إنشاء الرابطة، مثل ما لنا رابطة عائلات درجة التفاح.
بس جميل إنه تكون رابطة أيا كان عددها.
ليش؟ عطل. لأن هذول فيها متخصصين. حقيقة أنا مش تخصصي، حبي لعائلتي
جهد وبذلته
من الناس خلاني يعني أتدخل في هذا المجال وأطلع على كتب الأنساب، وش مثل طبع الله يرحمه وكتب كتاب إتحاف الأعزة في أخبار غزة، وبعدين غيره كتب يعني غزة عبر التاريخ.
طب الآن أقطعك سؤال، الآن لو الأوراق الموجودة عندك أو الوثائق الموجودة عندك بدها ترجمة من جديد وفهرسة من جديد ولا؟
أبدا، غير غزة، ما غزة خلاص، غزة الآن
غير غزة، بدكم تمروا في نفس اللي مريتوا فيه.
نعم، غزة كسجلات انتهى. يعني الآن الأصل موجود العثماني والترجمة بالعربي.
والله احنا نتمنى لكم التوفيق بصراحة.
الأصل موجود والآن انتهت.
شي جميل جدا انه نلاقي في حدا بيهتم، يعني حتى وإن كان هذا المولود الجميل الجديد بخص غزة، فهذا تاريخ.
صحيح.
تاريخ. وبعدين أنا متأكد أنه يمكن كتير من الناس اللي شافوه يمكن صعقوا بالمعلومات اللي فيه، ما كنوش بيعرفوها.
صحيح.
فعشان هيك الجديدة لحق تزعل يعني.
أوعدهم أول ما نحصل على السجلات أو أي شيء يوصلنا لهذه العائلات لابد نلحقها بالكتاب. يعني هذا الكتاب في عنده نقص لعائلات الجديدة، وسيكون عندي حرص شديد لتكميل هذا النقص إن شاء الله.
يعني احنا اولا سعداء انه احنا مع صاحب الكتاب واللي بذل هذا الجهد واعده عن تاريخ العائلات الغزية في سجلات النفوس العثمانية مرورا بالمغرب وسوريا والاردن وتركيا وغزة، حتى يصل الى هذا الكم الجميل والدقيق. تصف الدقيق انت من المعلومات. اتمنى انه يحذو حذوك ناس مهتمين مثلك، واتمنى انه يكون في المرات القادمه في ناس تؤرخ وتؤصل لمثل هذا الامر
إن شاء الله.
طيب الان يمكن انت بتعرف ضيفنا على الهواء الاستاذ عبد الله عليان، له ايضا في التاريخ.
نعم.
وكنت قد استضفته هنا.
نعم.
وامدني، يعني اذكر انه امدني باوراق عثمانيه فيها تنسيب لعائلتي، اذكر
نعم الديار الغزيه.
استاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
هلا بيك يا استاذ خالد. الله
الله زمان انت عنك يا استاذ عبد الله. الصحيح
الله يحفظك يا رب ويبارك في عمرك يا رب.
انت طخيت هالطلق وبعدين ما شاء الله يعني.
والله نسال الله ان يكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله.
الله يرضى عليك. الدكتور الشيخ الدكتور علي يعني صراحة المجهود اللي عمله أيضا مجهود جميل ورائع جدا، أكيد اطلعت عليه أنت.
والله أنا أول حاجة بمسي عليك وبمسي على الشيخ علي أكيد، وبنحب يعني نبارك له على الكتاب، يعني كتاب لا شك قيم ومجهود طيب يعني في ميزان حسناتهم إن شاء الله
إن شاء الله.
طبعا يعني أنا الشيخ علي تواصل معي قبل فترة، وحتى بعثت السجلات PDF، وحتى طلب مني أنا رجع له بعض المعلومات فيها، وبالفعل يعني رجعت بعض المعلومات وعدلنا بعض أمور موجودة فيه. لكن ما شاء الله عليهم مجهود طيب ومجهود مبارك. يعني أنا بنساش أول لقاء كان إلي مع الشيخ علي، إنه أنا تواصلت معه بخصوص نسبه، نسب عائلتهم. قلت له إنه أنا عندي سجلات عثمانية وعامل منهم كتاب، فيعني طلب أقعد معه، فقعدت وتكفل يعني مشكور بطباعة الطبعة الأولى من كتاب الديار الغزية في الحقبة العثمانية.
نعم.
وطلب مني، قال لي ما في سجلات غير السجلات، قلت له لا في سجلات أخرى موجودة عندي، لكن إذا أنت حابب تأخذ السجلات الثانية موجودة عن شخص اللي هو اسمه الأستاذ عبد العزيز الشهاب، وهي موجودة أصلا أعطاها لشخص اسمه الأستاذ محمد لوحيدي، وعرفته بالفعل على الاستاذ محمد.
طب انا بدي اسال سؤال يا استاذ عبد الله.
نعم نعم.
يعني الجهد اللي انت كنت باذله، وهذا الجهد الجميل اللي عزز فيه واصل لتاريخ غزه تبع الدكتور الشيخ علي بن عوده، وحكى الدكتور تو عن شغله يعني رائعه جدا، انه نعم. بصراحه يعني هذا الكلام، معلش، هذا الكلام الجميل لماذا لا ننطلق منه، كونكم انتم الان بدا عندكم يعني تأصيل التاريخ سهل جدا، والدكتور عبد الله الدكتور علي استمتع وهو يؤرخ الان، لماذا لا ننطلق بشكل اسرع في موضوع يعني بيشمل كل غزه بالتفصيل؟ يعني هذا الكتاب
بالعكس يا استاذ خالد. الموضوع هذا شغالين عليه، يعني ان على سبيل المثال لما انا جيت صدفتني حضرتك
صح عندك في الاذاعه، اذكر صحيح.
نعم كان عندي كتاب الديار الغزية خلال الحقبة العثمانية، هذا الكتاب. نعم. أنا أصدرته في العام 2018.
نعم.
لكن في العام 2019 أصدرت كتاب العوائل في سجلات غزة الأوائل، وهذا غطى كل سجلات قضاء غزة.
نعم.
في العام 2020 أصدرت كتاب العائلات الغزية في سجلات فلسطين في العهد العثماني. نعم. في 21 أصدرت كتاب العائلات الغزية في سجلات القدس الشريف في العهد العثماني، وفي ناسي أسماءهم، لكن في أستاذ عمل سجلات المجدل بالفعل فهرسها وأصدر فيها كتاب، وفي أستاذ أصدر كتاب عن قرية كرتية، وحديثا الشيخ علي يعني أعلن عن كتابه، لكن الشيخ علي كان طبعا بيشتغل على الموضوع هذا السجلات أعتقد من 2019، يعني من يوم ما أنا أعطيته الوثائق بتاعت عائلته العثمانية.
يعني أقصد في حركة جميلة في موضوع التنسيب والتاريخ بهذه الصورة، ياريت ما تضلش مبعثرة متناثرة، لأنه لا بقيت متناثرة وبقي كل واحد يشتغل على كيفه، مش حيصير لملة بتشمل بينهم.
والله أنا شيء. حابب يعني يكونوا إخواننا في باقي مدن فلسطين وقرى فلسطين زي باحثينا في غزة، يعني زي شيخ علي والجروب المجموعة اللي اشتغلت معاه من عائلة الغفاري الكريمة. بالعكس إحنا يعني سجلات غزة إحنا كباحثين اشتغلنا عليها شغل كويس، وحيطك علم، وهذا حصر إليك للبرنامج. يعني
تفضل.
السنة هذه إن شاء الله خلال الشهر هذا حكون انتهيت من الكتاب الخامس بإذن الله عن سجلات فلسطين، هو اسم الكتاب ذكر الوافدين في سجلات فلسطين، هذا مذكور فيه كل العائلات التي وفدت إلى فلسطين الغير عربية من أفغانستان وهندستان والعراق وتركيا وروسيا وأمريكا ورومانيا ودول عديدة.
ما شاء الله، يعني إحنا أكيد حنعود برضو نستضيفك عندنا أستاذ عبد الله، لأنه أنا شخصيا بحب هذه الاهتمامات، وهذه هذا التوثيق الجميل اللي بيضع لعائلات
الشيخ عبد الله. رجل حقيقي. انا اعجبت بهمته
ما شاء الله عليه.
قديش الكلام بيقول لي انا بعتبره انشط مني. ليش؟ رجل
شباب مستوى بعدين قصدك
يعني. انا مثلا معايا لجنه كامله 8 اشخاص. هو لوحده زي ما قال لك طلع 5 كتب بهذه المعلومات.
ترى انا عارف قيمه الكتاب كيف بيطلع.
نعم. هذا الرجل اظنه ينام من الليل قليلا حتى طلع هذه المعلومات. يعني يتتبع كل اسم عائله، يتتبع كل خبر عن غزه. يعني
والله انا استضفته عندي انا وكان دقيق جدا في تسجيل كل شيء.
انا اعجب بطريقته في البحث. وانا يعني لدرجه مستعد اتبناه، والله اتبنى جهده. وهو فعلا لما شفته
سامع استاذ عبد الله
اول كتاب شفت له اياه قلت له انا مستعد
اطبعه. الشيخ علي،
الشيخ علي في اللقاء في الحفل ذكرني وحكى ما بنسى فضل الاستاذ عبد الله عليان، انه كان له الفضل في البدايه، وانه يعني اطلعني على هذه السجلات كان هو المحفز لي في العمل. لكن انا برد له الاشي وبقول الفضل برجع للشيخ علي، لانه انا فعلا كنت صحيح مفارس السجلات وصحيح شغال عليها، لكن بصراحه كانت مساله الطباعه عندي فيها مشكله، وقف معايا في الموضوع هذا بصراحه، فانا برد له الفضل.
جزاك الله
خلص ردوا لبعض الفضل. وال وبقول لك انا الشيخ علي رجل يعني حريص جدا على انه دائما يكون طبعاً مبدع طبعاً. وانت ايضا مبدع، ونتمنى أنه تتلاقوا دائما، لأنه في النهاية الإبداع هذا مساحة من مساحات اللي بنخدم فيها ديننا وبلدنا. ولا إيش رأيكم؟
طبعا
إحنا حنعود نستضيفك معنا أستاذ عبد الله هيك إن شاء الله.
أنا إليه كل الشرف طبيعي
حبيبي. أشكرك جدا معنا في
المداخلة.
ونتابع مستمعي الكلام. خلينا نأخذ فاصل نريح الشيخ علي معنا هيك دقيقة فاصل ونعود نكمل هذه الحلقة.
قلت للأكوان ها أنا ذا عزم وإصرار ملا قلبي لم يثنني قول لذاك وذا ها أنا ذا ها أنا ذا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا ها أنا ذا ها أنا ذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا كم قال لي بعض ستبقى هنا انظر لطول الدرب لم تجني ما كنت أسمعهم فذاك أنا حر طليق واثقا أبني ها أنا ذا ها أنا ذا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا ها أنا ذا ها أنا ذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا.
مرة أخرى أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجنا على ضوء القمر، وضيفي في الاستوديو الشيخ الدكتور علي بن عودة الغفري. أهلا وسهلا بك صاحب الإعداد هذا الكتاب الجميل. ها على عشان اللي يشوفونه أيوه والله حلو الكتاب يا جماعة الخير صراحة، ومحتوى أحلى.
تصميمك
كمان أنا أشياء حطه هيك عشان الصورة تطلع.
وعندي
تصميم العمارة تصميم، وبصراحة جهد يشكر عليه. طبعا قبل ما أتواصل أنا شيخ علي، هذه الحلقة برعاية برعانا إياها دائما رجل حبيب عقلوبنا معنا في برا في الاستوديو اللي هو أخونا معتصم الشوبكي من عائلات الشوبكي.
نعم موجود.
ومعتصم الشوبكي وينه يا شباب يدخل علينا. معتصم الشوبكي صاحب عطور الشوبكي لحيط البلدية، صاحب العطور اللي أنا بعتبرها من 10 سنوات بقى بتعامل معه، من أنظف أنواع العطور. ودائما دائما بيجيب هدية لضيوفنا معاه. أهلا أهلا بمعتصم
نسيبكم.
نعم. وهذا العطر هدية
مقبول
لك والأستاذ بشير معانا من حي الدرج
مقبولة
لكم هذه العطور إن شاء الله.
بركة
عطر من الزواج عود وعنبار.
يا سلام
ما شاء الله.
أنا معتصم من الناس
اللي إذا حدمت أشتري منه كيلو.
هذه من الناس اللي بيحب دائما يكون في رعاية الحلقة ويقدم هدية لضيوف في البرنامج في كل يوم ثلاثاء وحاضر.
اليوم لما عرف
انه الشيخ علي موجود اصر انه يجي.
سبحان الله الله يجزي خير بركه.
فلا ننسى عطور الشوبكي اخوكم معتصم على حيط البلديه موجود. اللي بده الاناقه والجمال مش بنعمل دعايه احنا، رغم انه انا لكل حاجه نظيفه مستعد اعمل دعايه ما بتهمنيش. اشكرك يا معتصم معنا، خليك ما تروحش بعدين احنا على الهواء. اهلا وسهلا. طيب الآن بدنا ندخل على المحور الثاني، بس أتمنى أن الشباب يجيبوا لنا شربة مية في الأول. ندخل على المحور الثاني، الشيخ الدكتور علي بن عودة الغفري لك أسفار كثيرة برا ورحلات برا. أنا تبعت شخصيا بعض الشالات على الفيسبوك للأول مرة بشوفها يعني بتنزل. قعدت برا فترة وساهمت في دخول كثير من الناس إلى الإسلام، هذه لوحدها محطة جميلة. في الأول أنت وين رحت؟ عن هي بلاد اللي مارست الدعوة فيها لله؟ أسئلة صغيرة بعدين نخش في العميل.
الحمد لله والصلاة والسلام. أولا أتمنى في هذا الجزء من الحلقة خليه الشيخ علي الغفري خلاص بدون دكتور.
بدون دكتور. دكتور الكتاب
دكتور الشغل الأكاديمي. أما في الدعوة نحن نحب التواضع
الشيخ الداعي.
أعمالنا نعم
الشيخ الداعي.
إذا بدي أذكر بعض الأمور هذه أذكرها حتى الناس تتأثر وتقتدي.
احنا هناخد تفاصيل بس الآن تقول لي كم دولة رحت انت في الفترة الأخيرة؟
بفضل الله أنا يعني عرفت الدعوة في 84 فتقريبا يعني يمكن زرت 33 دولة
ما شاء الله
خلال الرحلة هذه السنوات العديدة. لكن آخر رحلة رجعنا منها قريبا الله سهل ويسر انه خرجنا في سبيل الله 5 شهور أنا بجماعة طبعا مش وحدي. وكانت أهم محطاتنا اللي في افريقيا اوغندا وهرجيسة وجيبوتي. والحقيقة كانت يعني رحلة نسأل الله القبول لانه هذه الاعمال نجالها لوجه الله ولا اريد ذكرها. لكن من باب انا ارى ان الناس تأثرت جدا. انا مع انه خرجت لجنوب افريقيا واسلم معي ناس والبرازيل واسلم معي ناس في كذا دولة اسلموا معنا ناس واعداد. لكن سبحان الله ما ذكرها ولا شاعت. لكن هذه المرة رأيت وكأن الله
حكم لله عز وجل.
نعم.
طب انا
الله قدر لانه هذه المره اسلم معنا ما يقرب من 850 واحد في هذا الخروج.
طب انا بدي اسال بعض الاسئله الصغيره اللي معني باجابتها وبعدين اخش في التفاصيل. كيف هؤلاء اسلموا او لماذا اسلموا؟ اللي شعرتوا انه بحاجه للاسلام، بيبحثوا عن الاسلام، بيعرفوا شيء عن الاسلام، ولا عندهم معلومات مشوهه؟ لماذا اسلموا؟
اولا الذين اسلموا معنا المره هذه في اوغندا. اوغندا هذه بلد عدد سكانها 45 مليون، 15 مسلمون و30 غير مسلمين. لكن أصل هذه البلد قبل 200 سنة كان دين الإسلام موجود، النصرانية ما كانت موجودة. دخل الإسلام في أوغندا عن طريق أهل اليمن وأهل عمان. أهل عمان حكموا تنزانيا وأسسوا زنجبار وعاصمة تنزانيا، وأهل اليمن حكموا كان حاكم أوغندا قبل 200 سنة يمني ملك كان ونشر الإسلام وعلم الناس الإسلام. لكن لما بريطانيا يعني غزت كثير من البلاد فاحتلت أوغندا، ولما احتلتها طبعا جاءت بالحملات التبشيرية وبدأ المبشرون يحول الناس من الإسلام للنصرانية طبعا بالإغراءات المادية.
طبعا
أولا يعملون لهم مدارس مستشفيات طعام مساعدات أمور من هذه، والناس يعني كانت تميل لهذه المساعدات لحاجة الناس. بأفريقيا بلد يعني تعرفهم كانوا سود وبعضهم كانوا عراء وبعضهم يعني ما عندهم فقط الطعام والشراب، فقر عجيب جدا. وجاء هؤلاء وجاء معهم المساعدات، فكثير من الناس تخلوا عن الإسلام وتنصروا وبقي في الإسلام الثلث الناس بقوا مسلمين وثلثين تقريبا غير مسلمين. الآن لما بدأت الدعوة من 100 سنة الجماعات بدأت تتردد من الستينات تقريبا على أوغندا وتنزانيا وكينيا وهذه المناطق كلها. فبدأ الناس بعض النصارى اللي كان أصل مسلم يرجعوا للإسلام، والناس نصرانية غير متمكنة منهم هم نصارى، لأنه مثل يعني أحد القرى ذهبنا إليها جمعوا تقريبا حوالي 500 واحد رجال نساء أولاد بنات، وطبعا المجمع اللي اجتمع يعني تقول ثلثه مسلمين وثلثين غير مسلمين. فنحن قمنا بينا لهم يعني الله خلقنا لنعبده، الله نحن الله اللي خلقنا وخلق هذا كل هذا لنا، وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجنة، والجنة فيها النعيم الحقيقي، هذه كل الفواكه والثمار هذه صورة، لكن النعيم الحقيقي الأبدي في الجنة، والله جعل مفتاح للجنة وثمن للجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالذي يشهد بهذه الشهادة يدخل الجنة. والله أرسل الرسل كلهم ليدل الناس على الجنة، الرسل آدم نوح إبراهيم موسى عيسى عليه السلام رسول ليس إله مثل عيسى، لأنهم يظنوا في عقيدة النصارى أن عيسى ابن الله وعيسى والله. فنبين بوضوح حتى لابد تصح العقيدة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو النبي من الأنبياء وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دين الإسلام، ولن يقبل الله من أحد دين غير الإسلام، ولابد أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن من يحب أن يدخل الجنة؟ الكل. طب من مستعد يعني يأخذ المفتاح ليدخل الجنة؟ الكل مستعد. فحين يتهيئ المجمع كله للشهادة، فشهد المجمع كله المسلمين طبعا كرروا لك غير المسلمين يعني أيام قدروا أظن والله لم 300 واحد يعني أسلموا. أنا بأخذ دائما عدد الأقل، رئيس القرية كان رئيس 8 قرى، هو يعني طبعا نصراني وكان عنده علم بالإنجيل لأنه كان يجادل، بعدين الحمد لله لما سمع والحجج هذه فدخل الإسلام ونطقنا لوحده كمان فبالرغبة. بعدين أنا حتى هو يعني يتمكن من قلبي أخذناه معنا صاحبنا حتى يرجع هو يكمل المشوار في القرى التي
كنتوا بتلاقوا في ردود فعل رافضة
أبدا أبدا، الناس تقول مهيئة لقبول الإسلام.
طب في هناك حركات تبشيرية مسيحية نصرانية
بس ما تقبلنا معها. القرى التي نذهب إليها كنا الناس يعني نعرف وين نذهب، قرى مهيئة لقبول الإسلام ونرسل قبلنا ناس يهيئوهم يجمعوهم يركبوا لهم أحيانا يعني نجعل إكرام لهم
أكثر طعام. أكثر دولة شيخ فعلا وجدت أنها تحب الإسلام وتلقتكم بلهفة
يعني من غير الدول الإسلامية في كل مكان، يمكن الصد اللي وجدناه فقط في الهند والصين، الهند والصين لا تقبل الإسلام بصعوبة جدا. لماذا؟ لأنه في مشاكل فيها. أما زي جنوب أفريقيا بسهولة الناس تسلم، البرازيل فنزويلا تشيلي بسهولة الناس تسلم، أفريقيا سهل جدا الناس تسلم. فأنا أقول لك هذا هذا رئيس القرية لما أخذناه طبعا اخترنا له اسم، قلنا ماذا تسمي نفسه؟ قال إبراهيم. بعدين ما أقول له أنت يعني بدي أسأله عن أخوته، أبوك مسلم ولا غير مسلم؟ فقال لي أنا أبي أصلا كان مسلم لكن نقل إلى قرية نصارى وزوجوه النصارى فصار نصراني ونحن كلنا نصارى، لكن لما جينا نحن أسلم الرجل ولبسنا الجلبية والكوفية وبدينا نعلمه الصلاة والفاتحة فالرجل سر.
طبعا بدي أسأل سؤالها من القصص الفردية اللي لفتت نظرك يعني أكثر قصة إسلام لشخص فعلا لفت نظرك انه يعني اكيد في قصص كثيره بدنا نسمع منها يا شيخ علي.
قصه جميله جدا يعني احد المساجد اللي كنا فيه كان على باب المسجد امراه عمر في الخمسينات تقريبا عندها فواكه بتبيع، فانا سالت قلت له هذه مسلمه ولا؟ قالوا نصرانيه. انا حبيت هذه المراه يعني قصدتها في اسلامها، فصرت اشتري منها بنفسي اطلع يعني احيانا جماعه الخدمه بتشتري، لكن انا المره هذه أذهب أقول له بكم هذا الطبق؟ تحط الفاكهة في الطبق، فاكهة جميلة جدا في أوغندا، تقول لي بمبلغ كذا ما أساوم على طول أدفع لها.
أنت الآن قاعد تخطط لإعطاء رسالة أيوة معينة
بالأخلاق الإسلام ما ساومت.
شو بل تاني الغزة هذا؟ شو الغزة؟
تاني يوم بعد ما أخذت الفاكهة إلي قلت له بكم طبق هذا موز كبير؟ قالت 10,000 أظن. دولارين 3 دولارات بس يعني 10,000.
نعم.
ف
طيب
ف قلت لها دفعت لها 10,000
بدون ما تساوي
بدون
طبعا قلت لها جاهزه حتساوي.
قلت لها وزعي على مشاغلته يعني معايا وزي كانوا طلاب ولاد صغار كذا. قلت له وزعي على الصغار حكيت انا بوزع لكن ما صدقت اخذت المبلغ اللي وهي اللي وزعته. ثالث يوم انا شوف يومين هيات هياتها ثالث يوم اجيت قلت لها انا شايفك امراه محترمه وتعاملك طيب وانا حابب تكوني في الجنه معنا. كيف ماني اروح على الجنه انا يعني عندي دين. قلت لها لا لكن الدين اللي بدخل الجنه هو دين الاسلام والله بعث الانبياء واخر نبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين واخر دين. بدات ادعوها للاسلام لانه هي اظهرت لي انه بتفهم. فبعد ربع ساعه تقريبا مستعده قالت مستعده انطق الشهاده نطقت الشهاده. خليته ترجم الايام بدقه ترجمه ونطقت الشهاده مره ثانيه. قلت لها الان نختار لك اسم مسلم هذه اسلم اسم اسلامي.
ايش كان اسمه هو قبل؟
بقول له ايش اسمك؟ لان انا بساله ما اسميه ما بقدرش اعيد الاسم اسمه غريبه جدا. لكن هذه فوجئت بقول له ايش اسمك؟ قالت فلسطينة.
والله
عجيب. قلت لها انت فلسطينة خلاص هذا اسم حلو اسم حلو خليه عليك. ضحكت. شوف الان اسلمت هي توي. قالت لي في انا والجماعه اللي معايا قالت هنا في الغابه اشارت على الغابه هي غابه يعني شجر كثيف في امراه لو تروح الا بتسلم. عجيب انت الان اسلمتي جاء عندها فكر كيف تدعو غيرها للاسلام. قلت لها طب احنا بدنا ندخل بين الشجر وش بعرفنا وين انت تعالي معنا دليل مين بتكون يدلنا على البيت. قالت الفواكه. طلبت واحد من اللي معايا انت خليك وحرس الفواكه تبعته تعالي معنا. والله وجدت معنا وصلتنا للبيت يعني داخل الشجر وطرقت ثلاث مرات وما وجدت احد. رجعنا عاد قلت لها انت الان بدك تغطي شعرك. قالت ما عندي شيء. قلت انا ما اجيب لك حجاب ما كنت عاد بشتري حجابات وبعطي اللي بيسلموا والرجال بعطيهم جلابيات وطواقي. فسبحان الله ثاني يوم جبت لها حجاب. قالت لي طب لما غزلوا لقيت طماع شطرات التجار هذول تلاقي لك واحد ثاني. اخذت واحد ثاني
فشو قالت لك بدي اروح معك على غزه يا شيخ.
وجاء الجمعه بعد كم يوم سبحان الله هي كبيره 55 شيء الحلو زوجها ثاني يوم جاء صلى جنبي. الزوج وصل طلع تعرف علي بقول له عفوا يعني من انت؟ قال انا زوج فلسطينة. فرحت انا قلت له انت زوج فلسطينة مسلم؟ قال لي طبعا مسلم. قلت له كم سنه متزوجين؟ قال لي 20 سنه. قلت له 20 سنه وما قدرت عليها دعيتها للاسلام. قال دعيتها ما اسلمت لكن لما شفتكم اسلمت. قلت له طب صلي ركعتين الشكر لله انه زوجتك اسلمت ولا حافظ على اسلامها. وحتى وصيت انا اهل المسجد يعني دائما يوم الجمعه يطلبوا منها تيجي تصلي ويكرموها. وتاني يوم كمان بعد كم يوم وجدت عندها امراه هي نفسها. فقال قلت لها تسلم هذه؟ قالت ادعوها دعتها اسلمت سميناها مريم
كمان.
نعم
هذول الناس في تواصل بذات كلها بينقطع بعد ما تطلعوا من المنطقه.
بعد ما نطلع من المنطقه الناس اللي معنا الادله هم هم اللي بيتواصلوا معهم. حتى يعني في المنطقه هذه برضو مشينا في جوله يعني امراه اسلمت وسميناها اسم
هذه المره دي مع كبشة اسامي كمان
اسم. طبعا مريم زينب فاطمه هي الاسماء اللي عندنا والاسماء ابراهيم عيسى موسى محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. هذه لما أسلمت الثانية والله مباشرة قالت أهداك صاحب الدكان ادعوه بسلم. فروحنا له كلمنا معه بعد ما قال أنا بدي أسلم لكن لما يجي رمضان. عجيب لما يجي رمضان. قلت له طبيب كنا تموت قبل ما يجي رمضان. قال لا أنا في رمضان بدي أسلم. لقيته صادق. قلت له طب خلاص توكل الله خليك على نيتك. وأنا في نيتي أول رمضان أتصل أبو جعفر الدليل أقول له اذهب إله هذا وقول له أنت وعدتنا تسلم في رمضان وحيسلم بإذن. فلما اجتهدنا في القرى كانوا يسلموا بالجمعة القرية كلها تسلم 4 قرى تقريبا.
كنت تحس أنه في عندهم نوع من التعاطف مع الإسلام لما يسمعوا أنه
محبين يعني زي ما تقول
ولا كانوا يعرفوا شعروا لكن
لا بيعرفوا لأنه عايشين مع المسلمين. هم
شايفين سلوك المسلمين،
شايفين والمسلمين متواضعين يعني مش عنيفين في أوغندا أبدا، وفيش عنف، فيش عداء بين المسلمين والنصارى.
هالي انت بتقول لي واحد متجوز وعشرين سنة
الابن مسلم والأب نصراني او الأب مسلم والزوجة نصراني زي ما انت شايف، فبيعرفوا بعض وبيعرفوا الطقوس وبيعرفوا الصلاة وبيعرفوا كذا. فلما لقوا فرصة زي هذه، احنا جماعة جاي من الأرض المباركة من القدس ونقول لهم كذا، احنا جينا من أرض الأنبياء، عيسى الولد عندنا وألاف الأنبياء، ألاف الأنبياء ولدوا عندنا وإحنا جينا من الأرض المباركة، فيستبشروا. فلما ندعوهم للإسلام سبحان الله من السهل جدا يسلم.
مردود هذا هذه الدعوة وهذه الإيجابية على شخص الشيخ علي الغفري واللي معاه، شعوركم هيك بلما تشوفوا هالأعداد؟
أولا يعني هذا جهدنا كدعاء، يعني أنا ما تفرغت لهذا العمل لأنني أعرف بركة هذا العمل وفضيلة هذا العمل وأنه عمل الأنبياء وأفضل الأعمال، ولو في عمل أفضل من دعوة ذهبت إليه، ما أنا أعتبر في عمل أفضل منه. فهذا قضية الإسلام ربما يعني مش أول مرة، أنا مرة في القدس يعني كنا خارجين في الأقصى نفسه وكان عندي بيان العصر، وجاء واحد بريطاني وقت الغداء وقف على رأسنا، قلت له تفضل اتغدى يعني بالإكرام، باب للدعوة في العصر. قلت له واحد يترجم له البيان تبعي، كنت أنا بيت في الأقصى، قلت له واحد اسمه أبو صايب ترجم له البيان، فترجم له الكلام تبعي بعد العصر. بعدين ذهبت له قلت له شرك تسلم أسلم. فقديش فرحت أنا لما في الأقصى واحد أسلم بريطاني معنا، فكثير في الدول أسلموا مع الناس، لكن بهذا العدد أول مرة يعني مثلا مئات الناس تسلم مع الجماعة. لكن أنا بعرف إنه جماعات كتير زينا دخلت إفريقيا وأسلموها بالألاف، عدد الجماعات من فلسطين أسلمت معها قبيلة كانوا على 3000.
رغم إنه حركات التبشير في جنوب أفريقيا يعني هي موطن دائما لهذه الحركات التبشيرية، بيستغلوا ضعف وضعف الإنسان الصعب والأزمات اللي بيعيشوا فيها وبأثروا حتى بيردوا الناس عن إسلامهم.
صحيح، لكن تجد في قلوبهم النفرة من النصرانية. لماذا؟ لأنه النصرانية دين ميت محرف وما يعطي القوة الروحية اللي تجدها في الدين الإسلامي والنور اللي يستنير بالقلب. فإحنا وجدنا حتى يعني مع بعض الجماعات الدعاء قسيسون أسلموا بأعداد، يعني تجد 5-6 قسيسين أسلموا ودخلوا الإسلام.
قوتهم في التأثير أكبر من العادي هذول لأنه عنده تجربة الدينين.
نعم، فهذا القسيس لما يسلم ما شاء الله بيرجع داعي قوي، ومعظم رؤساء القرى اللي أرسمت معنا كنا نهتمهم اهتمام زائد ونأتي بهم ونكرمهم ونعطيهم يعني ترغيبات أكثر حتى يرجعوا ويثبتوا الناس على الإسلام.
في دول غير أفريقيا، في دول أجنبية، مارستوا الدعوة إلى الله؟
الدعوة نحن نمارسها في كل مكان، لكن
بهذا الحجم يعني
بهذا الحجم لا في يعني عودة في البرازيل مثلا أسلم معنا 23 واحد، لكن كل فرد واحد اثنين. يعني مرة نحن كنا في البرازيل في مسجد في بورتو أليغري في مركز إسلامي، فجاءوا 4 نسوة يريد أن يسلم يسألنا عن الإسلام، كل واحد معه ورقة وقلم، وقالوا لي جايات يسألوا عن الإسلام. قعدت معهم المترجم معنا، خلال نص ساعة بعد مسار كل الأسئلة والإجابة الأربع نساء أسلم. فالحقيقة يعني
عليش كانوا بركزوا دائما في أسئلتهم يا
دكتور عن قضايا المرأة والطلاق وتعدد الزوجات زي كذا. هذول النسوان كانوا لأنهم في البرازيل
شطرات بدل حقنا
أما في أفريقيا لا يجادلنا بشيء، في أفريقيا الحقيقة بس يقول له مفتاح الجنة لا إله إلا الله.
طب بدي أسأل سؤال، يعني الأكثر شيء كان يتم طرحه عليهم وتشعر أنه يعني يلقى قبول أو له قدرة من التأثير الإيجابية على الناس هذه بصورة كبيرة جدا فتمارسه أنت في الدعوة؟
أولا يعني ما تبدأ بالأوامر، بدك تبدأ بذكر نعم الله عليك، وبعدين الثواب اللي الله عده لمن يسلم في الجنة. وهذه الجنة ليست يعني لا يوجد فيها مشاكل كلها متع وشهوات ولذائذ، لا، الله رغبنا بالجنة ونفرنا وخوفنا من النار. فلما تذكر الجنة وهم يعني في حالة صعبة جدا وبيعرف أنه بعد الموت سيدخلوا هذا النعيم، فمستعدين يضحوا ويتركوا ويتحملوا أنه يدخلوا الإسلام ويقوموا بالأوامر الصلاة والصيام والزكاة والحج حتى ينالوا الجنة بإذن الله.
يعني في أفريقيا دولة فقيرة، دول فقيرة وناس يعني بسطاء، يمكن هذه الشالات كثير تأثروا بها، بس في زي البرازيل في دولة متحضرة وناس يعني يتابعوا الحضارة ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني هل كانت تؤثر فيهم هذه الكلمات أيضا بشكل سهل؟
بس لابد تخرج من عقولهم يعني، أو يعني تجيب على بعض التساؤلات. يعني بعضهم مثلا يعني مرة واحدة في البرازيل الجماعة مشت في الشارع، واحد شافهم بالمنظر بالمنظر الشكل تأثر، جاء من أنتم ولي جايين؟ جابوهم علي في المسجد أنا، وتكلمت معه هو بالإنجليزي، وما بيحكوا برتغيز في البرازيل على فكرة، تكلمت بالإنجليزي ربع ساعة أسلم راح اغتسل.
أنت تتحدث الإنجليزية أنت؟
نعم
ما شاء الله.
ذهبت إلى أمريكا مرتين وخرجت سبيل فهم. فكثير منهم يعني ممكن يتأثر من منظر الجماعة، الشكل، ترتيبات، إكرام،
السلوك،
إكرام تقدم له إكرام، زي هذول النسوة يعني عندهم مشاعر بدهم يفهموا شيء جاوبهم عليه. فالحمد لله الحقيقة أنا أرى أن المستقبل الإسلام والدين، وهذه الدعوة
رغم يعني محاولة بعض البعض تشويه الدين. أنت اليوم تسمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أصبح ينكر الإسراء والمعراج، في محاولة تشويه كثير الدين، لكن رغم ذلك أنت متفائل بأنه يعني المستقبل لهذه الدعوة من خلال ما واجهت.
نحن الآن على أبواب مواعيد حقيقية تتحقق للإسلام، ما فيش مجال الآن الباطل فضح، جاء الحق وزاق الباطل، إذا جاء الحق جاء النور يذهب الظلام، الباطل ظلام، والظلام حالة غياب النور، إذا جاء النور يذهب الظلام. فالآن وجود الدعوات في العالم وحركة الدعاء وتضحياتهم، والله عرى وبين قبح وجه الباطل والظلم اللي فيه، فأصبح الأمر واضح. هؤلاء الذين يهذون، أنا أقول لك يهذون، لأنهم يعني أول الظلام في قلوبهم، وسبحان الله يروا أن الإسلام فرض نفسه، فيظنون أنه يريد أن يعرقلوا حركة الدين أو عدم تحقيق المواعيد. أما بإذن الله نحن على أبواب نصر قادم وفتح قادم وإعزاز قادم للإسلام والمسلمين بإذن الله، طالما احنا استمرنا في الدعوة وتبنيناها كأمة. أنا بقول هذه الدعوة لابد نقوم بها كأمة ليس كأفراد. كأفراد وجماعات بسيطة لها أثر، يعني جماعات زينا وغيرنا اللي 400 شخص يستمعوا لديه و 500 ألف 2000 أحيانا، لكن إذا بدنا الأمة يكون لها الإعزاز والتمكين والاستخلاف في الأرض، لابد الأمة بالجموع تبذل النفس والمال والوقت والفكر حتى تبين للناس جمال الإسلام وفطرة الإسلام وعظيم ثواب الله لمن يعني أخذ بهذا الدين وعمل به إن شاء الله. وصل الله نكون حتى الإذاعة هذه إذا بدنا نعتبرها منبر الإسلام وصوت للدعوة، دائما نبين فضائل الإسلام ونبين كيف نرغب الآخرين بقبول هذا الدين لينالوا رضا الله في الجنة. فهذه فرصة كبيرة إنه فعلا معظم برامجنا تكون دعوة للإسلام ودعوة للناس إنه يقبلوا هذا الدين ويعملوا به، ونؤجر على ذلك، وهذا أصلا واجبنا ومقصدنا أصلا.
أكيد طبعا. سؤال شيخ علي، في حدا في أسلم وتراجع من خلال جولاتكم هيك، ولا كنتوا بتتابعوا أنتوا كل الحالات اللي بتسلم على أيديكم؟
أنا يعني ما أعرف إنسان يعني أسلم معنا وتراجع، أي مع غيرنا ممكن، لكن ليش؟ لأنه لا أحد يسلم إلا بعد قناعة شديدة جدا. اللي بيجيك وخاص من الإسلام، مرة كنا في فرنسا وإجا معنا واحد يعني لاحق بنا، كنا جماعة رجال ونساء سنة 94 رحنا في فرنسا، إلى جانا واحد من جيبوتي أيامها فرنسي اسمه ميخائيل، وزوجته سودة، يعني هو أبيض أشقر وهي زوجته يعني عفوا
نص كافيه عميل معه.
عجيب يعني لما جينا. المهم جاء فبنسأله أنت ليش أسلمت؟ سبحان الله قال أنا يعني رأيت أحوال المسلمين وبعدين طلبت من الله يهديني. قال في يوم يعني نام فالله أرى رؤيا، قام مسك الكتاب كان بيقرأ عن الإسلام، قال قريت الصلاة وصليت أول ركعتين بقرأ الكتاب وأعمل زي ما بقول الكتاب وأسلم، وسموه عبد الله. إحنا جانا مخائل، قلت له لا إحنا بدنا نسميك يا عبد الله، والله كان لما يسمع البيان يبكي. وشوف هذا لما جاء معنا جينا على منطقة سبليون، الأخ أخ وأخت، لما إجا الأخ والأخت ودينا أخته عند النساء والأخوه ضل معنا، وقلنا للنساء أكرم أخته، فسبحان الله خلال جلسة أسلمت أخته وأعطوها اسم وأخوه تكلمنا معاه كان لسه شوية لأنه أبوه وأمه كاثوليك متشددين عبد الله ما قدر عليهم أما سبحان الله أخته أسلمت ف يعني اللي بيدخل الإسلام بيقوم يعني ربنا شرح صدره ونار قلبه.
ناوي تسافر أخرى سفرات يا شيخ؟
طبعا الآن مسؤولية إفريقيا شعرت إنه إحنا قصرنا في إفريقيا. إفريقيا بلد مفتوحة مهيئة للدين وأنا ذهبت بلاد كثير أستراليا وأمريكا وذهبنا إلى البرازيل وأوزبكستان وروسيا وجنوب إفريقيا لكن إفريقيا كنا نهابها لمشاكلها. يعني كتير جماعات كانت تذهب لأفريقيا تصيبها ملاريا وكذا وشي لكن المرة تقول خلاص الطعم أخذنا تطعيمات 6 طعيمات أخذت وخذت ماء حبوب للملاريا وخذنا ناموسية ننام فيها بالليل فهذه الأمور الخفية ممكن التغلب عليها ولما ترى مثل هذه النتائج مئات يسلموا معك ايش بدنا نسمي كذا
الدعوة إلى الله جميلة
لا شك عمل الأنبياء
وأثرها جميل جدا
لا شك
وفقكم الله شيخ
الله يبارك فيك
احنا سعداء انك كنت ضيفا علينا وعلى اذاعتنا هذا المساء
الله يكرمك بخير وانا بشكركم ايضا لاستضافتي في هذا البرنامج
يعني احنا نامل من الله عز وجل ان نلتقي بك في جولات اخرى تحدثنا بصوره اكثر تفصيلا عن قصص الاسلام والمسلمين والذين اسلموا على ايديكم في سفراتكم نعدك أن نكون هناك لقاء آخر إن شاء الله.
إن شاء الله جزاك الله خير.
أشكرك جدا الشيخ أقول الشيخ الداعي ولا الشيخ الدكتور
لا لا الداعي بس الشيخ حتى علي الغفري بدون
الشيخ الشيخ الداعي علي الغفري علي بن عودة الغفري من بر رجل بولديه أن يذكر اسمه ولا لا أن يذكر اسمه أشكرك جدا كنت معنا في هذه السارة عبر أثير إذاعة الرأي شكرا لك وشكرا لزميلة من الهندسة محمود المقيد شكرا أيضا لزميلنا بشير أبو الشعر اللي كان معنا في الإعداد والتنسيق لهذه الحلقة وشكرا أيضا لصاحب العطر الجميل معتصم الشوبكي صاحب عطور الشوبكي اللي دائما بنحب يكون راعي معنا موجود أشكركم جدا في هذه الحلقة في أمان الله